بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الباب السادس في بيان بطلان قول بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المتأولين، وإنما أولئك تأولوا والسلف أمسكوا، وهذا باطل كذب على السلف. مما يدل على أنه كذب على السلف أن السلف النصوص عنهم في إثبات الصفات كثيرة، منها قول نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وإما يدل على بطلان هذا أيضا أن كانوا خصوما للسلف، كانوا يقدحون في السلف، يطعنون فيهم ويلقبونهم بالألقاب الشنيعة، تارة يقولون مجسمة، مشبهة، حشوية إلى آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى: الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. قال: اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. جاء عن جماعة من السلف. روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، يعني روي عنهم أنهم قالوا في آيات وأحاديث الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال: وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة. المعطلة الذين ينفون الصفات، فقولهم أمروها كما جاءت هذا رد على من؟ على من ينفيها ويتأولها على غير تأويلها، لأن الذي ينفيها أو يتأولها على غير تأويلها هذا لم يمرها كما جاءت، هذا حرفها وغيرها وبدلها عما هي عليه. فإذا أمروها كما جاءت هذا فيه رد على المعطل الذين أنكروها وعطلوها وحرفوا النصوص أو تأولوها. وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة، لأن المشبهة كيفوا. الذي يقول مثلا يد الله كيدي هذا مشبه، مثل يد الله عز وجل بيد المخلوق. فقول السلف بلا كيف في رد على هذا الصنف، لأن الذي يقول يد الله كيدي اعتقد يعني ماذا، أو كيف يد الخالق بيد المخلوق، يعني جعل لها كيفية معينة معلومة. ومعلوم أن كيفية صفات الله عز وجل غير معلومة، فالمشبه يدعي أن الكيفية ماذا؟ معلومة حين يشبه. فقول السلف بلا كيف فيه رد على المشبهة. قال: وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله. تدل على ذلك من وجهين، يعني في هذه العبارة المروية عن السلف ما يدل على أن السلف كانوا يثبتون معاني نصوص الصفات. كيف ذلك؟ يقول تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، أي لا تحرموا معناها، أبقوا معناها كما هو. ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها. فعلا لو كان السلف لا يثبتون المعاني، هل سيقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أو سيقولون أمروا لفظها ولا تتعرضوا ليش لمعناها؟ لو كانوا ما يثبتون المعاني سيقولون لا تتعرضوا للمعنى، أثبتوا الألفاظ فقط، لكنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، ما يدل على أنهم يثبتون معانيها. هذا واضح. قال الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات المعنى، لأنهم لو كانوا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته. واضح. لو كانوا لا يعتقدون ثبوت المعاني ما سيحتاجون يقولوا بلا كيف، لأنه إذا كان المعنى غير معلوم فلا يحتاج إلى نفي الكيفية، وإنما تنفى الكيفية إذا كان المعنى إيش؟ معلوما. إذا علم المعنى يحتاج إلى نفي إيش؟ الكيفية. فتقول مثلا الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم المعنى، معناه العلو إيش؟ والارتفاع، لكن كيفية الاستواء هل هي معلومة؟ غير معلومة. فلذلك نقول استوى معلوم المعنى، الاستواء معلوم المعنى، مجهول إيش؟ الكيفية. أو نثبت الاستواء لله عز وجل على ما يليق به من غير علمنا بكيفيته، فنفوض في علم الكيفية لأن المعنى معلوم. لو كان معنى الاستواء غير معلوم، لو كان مثلا الرحمن العرش استوى لا ندري إيش معنى استوى، هل سنحتاج أن نقول يعني ماذا الكيف مجهول؟ ما سنحتاج، لأنه إذا كان المعنى معلوم مجهول فالكيف من باب أولى أنه إيش؟ مجهول. لكن لما كان المعنى معلوما يحتاج إلى التنصيص على أن الكيفية إيش؟ مجهولة غير معلومة. هذا واضح إن شاء الله. قال الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته أي ثبوت المعنى ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. يعني إذا كان المعنى غير ثابت أصلا ما هو معلوم فلا يحتاج إلى نفي الكيفية، كيفية تكون مجهولة من باب أولى، ما يحتاج إلى التنصيص على نفيها. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه، نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى، قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطل من الجهمية وغيرهم. نعم، لما ظهرت الجهمية وأصبحوا يتأولون ويقولون ينزل أمره تنزل ملائكته، تأولون حديث النزول، لأنهم ينفون صفة النزول، ينفون صفة النزول عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام أحمد ردا على هذا الصنف من الناس من الجهمية قال نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى، أي لا نتعرض للكيفية لأننا لا نعلمها، ولا معنى كالمعنى الذي يقوله الجهمية لأنهم يقولون ينزل أمره تنزل إيش ملائكته. وليس معنى هذا أن الإمام أحمد ينفي المعنى مطلقا. قال قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطل من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالفه، ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية. يعني لو كان الإمام أحمد ينفي المعنى من أصله هل سيحتاج أن ينص على نفي الكيفية؟ ما سيحتاج، وإنما يقصد نفي المعنى الذي يقوله الجهمية. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. قولوا لا كيف رد على المشبهة، ولا معنى رد على المعطلة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. هذه كلمة محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى من فقهاء الحنفية وهو صاحب أبي حنيفة. قال المؤلف يعني شيخ الإسلام تيمية: أراد به تفسير الجهمية المعطلة. يعني محمد بن حسن رحمه الله لا يريد بقوله من غير تفسير يعني لا نفسرها بمعنى أنه ليس لها معنى، وإنما يريد من غير تفسير أي كتفسير الجهمية الذين فسروها بغير معانيها التي دلت عليها. قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وتفسير الجهمية المعطلة هو تحريف الحقيقة، فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: الأول تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، هذا تفسير إيش؟ مقبول، من فسرها على ما كان عليه الصحابة التابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل، نعم فهذا تفسير مقبول وهو المعنى الموافق لظاهر الكتاب والسنة. قال: وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك كتحريفاتهم، كقولهم مراد باليد النعمة وبالاستواء الاستيلاء وبالمحبة إرادة الثواب وبالغضب إرادة العقاب وهكذا وهكذا. المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا. إذن لا تفهم من قول بعض السلف بلا كيف أنه ليس لها كيفية، بل لها كيفية، لكن هذه الكيفية ما لها مجهولة لنا ما نعلمها. الرحمن على العرش استوى نؤمن به، الاستواء معلوم والكيف ايش؟ مجهول، لا ندري كيف استوى لأن الله لم يخبرنا، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وهكذا نؤمن بنزوله إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، نؤمن بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولا نعلم كيفية نزوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بماذا؟ بالكيفية. وهكذا فالكيفية ثابتة في نفس الأمر لكنها مجهولة لنا. قال: فالجواب نعم لها كيفية لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته. يعني كيف تعرف الكيفية؟ بأحد هذه الأمور: بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله لأنه لم يشاهد سبحانه ولم يشاهد نظيره، فليس له نظير ولا مثيل، ولم يأتي خبر عنه بالكيفية، فصارت كيفية مجهولة لنا. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقا لأن هذا تعطيل محض والله أعلم، يعني كأنهم يقولون لا تكيفوا بلا تكييف، وليس معناه نفي الكيفية مطلقا، نفي الكيفية مطلقا تعطيل محض. إذا قال ليس لها كيفية، نعم استواء الله على العرش ليس له كيفية، معنى أنه نفاه نفى الاستواء. إذا قال أنا أثبت نزول الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل لكن ليس له كيفية، هل أثبت النزول؟ ما أثبت. وإذا قلنا أثبت الاستواء لكن ليس له كيفية فماذا؟ عبارة متناقضة، معنى أنه ما أثبت. فنفي الكيفية مطلقا تعطيل، لكن نقول نثبت استواء الله عز وجل على عرشه ولا نعلم كيفية استوائه. الكيفية ثابتة في نفس الأمر لكنها مجهولة لنا. هذا واضح إن شاء الله. بهذا نكون انتهينا من الباب السابع. هذه أبواب مهمة بارك الله فيكم، تحتاج إلى عناية بمراجعتها، فإنها خلاصة، خلاصة لمباحث مطولة، وهي عبارة عن زبدة لخصها علامة العثيمين رحمه الله في هذا الكتاب، بما لا تكاد تجد هذا التلخيص في غير هذا الموضع. هذا التلخيص لكثير من المباحث قد لا تجد في غير هذا الكتاب، فاهتموا بارك الله فيكم بالمراجعة والتفهم، حفظ ما يحتاج إلى حفظ من التقاسيم والفوائد. إلى هنا والحمد.